طيب، يقول المؤلف: والراكب إن لم يخلف بدلا، يعني لو أن راكبا استأجر جملا أو سيارة فهلك، يرحمك الله، فهلك في الطريق الآن، أو مرض ولم يستطع، دخل المستشفى، هل الراكب الآن يستطيع أن يخلف بدله لكي ينتفع من العين المؤجرة التي استأجرها شهرا؟ هل يستطيع؟ قالوا: لا يستطيع. هنا فصار الراكب إن لم يخلف بدلا فسخ العقد، وإن خلف بدلا فإن العقد ماض، فإن العقد ماض. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، مذهب متقدم الحنابلة. وأخذ صاحب الزاد هذه المسألة لأن ابن قدامة صاحب المقنع يرى هذا، فجاء الحجاوي فاختصر على أحد الروايتين فاختار ذلك. طيب، ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ قالوا: إن قولنا في الفس، إن قولنا في الفس هو أن في ذلك ضرر للطرفين ومنفعة للطرفين، يعني بذلك الفسخ. لماذا؟ قالوا: لأن بقاء العقد مع عدم إمكان المكتري، اللي هو من؟ أحسنتم، اللي هو المستأجر. إن بقاء العقد مع عدم انتفاع المكتري ضرر عليه، أليس كذلك؟ وكذلك بقاء العين من غير انتفاع لمالكها ضرر عليه، وبقاء العين من غير انتفاع من مالكها ضرر عليه. وإذا كان الضرر عليهما كان منفعة للجميع إبطال العقد. قوي العلة ولا لا؟ قوي. وأين جرأتكم يا أهل جامع الناصر؟ هذا قوي ولا لا؟ تعليل له وجهة نظر، يعني له محله، لكن انظر ما بعد لكن. لكن نقول: إنكم نظرتم إلى الضرر من زاوية واحدة ومن حالة واحدة، لكن ربما يكون الضرر على أحدهما في بعض الأحوال. مثاله: لو أن المستأجر عجز من استئجار هذا النقل ولم يخلف بدلا، مثل النقل البحري، تعرفون النقل البحري؟ الآن النقل البحري عندما ارتفع النفط صار تكلفته عالية، ولهذا ارتفعت المنتجات الصينية، من أسبابها هو ارتفاع تكلفة النقل. لو قلنا أن المستأجر لو عجز أن يخلف بدلا وفسخ العقد في أثناء المدة، قلتم أن في ذلك ضرر للجميع. قلنا: ليس كذلك، لأن المؤجر لو فسخ العقد بعد المدة وقد قل سعر النفط إلى 34 وقل تكلفة النقل البحري، لصار في ذلك ضرر على المؤجر، لأن المؤجر يقول: أبقي العقد كما هو أنفع لي، لأنني لو فسخته وأبرمت عقد آخر لكان في ذلك ضرر علي، أليس كذلك؟ فصار في ذلك ضرر على المؤجر. وعلى هذا فالأقرب والله تبارك وتعالى أعلم، وهو مذهب المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى، على أن الراكب إن مات ولو لم يخلف بدلا فإن العقد صحيح لازم. يقول المؤلف: وبانقلاء ضرس، انقلاء الضرس أو برئه، هذا تعذر استيفاء المعقود عليه نفسه أو من قبل المستأجر نفسه. وكان الأولى بالمؤلف أن يقول وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وانقلاع ضرس أو برئه، ثم يقول وبموت المرتضع، لأن هذه تعذر استيفاء المعقود عليه من قبل المعقود عليه نفسه، والثانية من قبل المستأجر. وضح؟ أعيد الآن، موت العين هلاك العين المؤجرة هذا تعذر الاستيفاء المعقود عليه نفسه، صح؟ طيب انقلاع ضرس أو برئة أيضا تعذر استيفاء المعقود عليه نفسه، لكن قوله بموت المرتضع والراكب لم يخلف بدلا هذا تعذر استيفاء المعقود عليه من قبل المستأجر. فكان الأولى أن يرتب المسائل ترتيبا يحسن بطالب العلم الفهم والإدراك. طيب يقول المؤلف لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني بذلك أن موت أحد المتعاقدين أو أحدهما أو كلاهما لا يمنع من استمرارية العقد. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقد اللزوم والمضي فيه، وموت أحد المتعاقدين لا يمنع من استمرار العقد، لأن ورثته سوف يقومون مقامه. وهنا فارق صاحب الزاد بين موت أحد المتعاقدين إن خلفوا بدلا وبين من لم يخلفوا بدلا. يقول ولا ضياع نفقة المستأجر، لو مثلا استأجر شخص في الحج دبابا بألف ريال على أن يسلمه في نهاية الحج، الحج كم مدته؟ 8 و9 و10 و11 و12 متعجل، في نهاية 12 يعطيه إياه بألف ريال، قيمة الدباب الدراجة النارية قيمته 1600 في غير الحج، هذا أجاره بألف ريال. لما كان اليوم 12 أو 11 بحث فوجد أن نفقته قد سرقت، بحث عن صاحب الدراجة فلم يجده إلا في اليوم 12، قال تعال يا أخي ترى انفسخ العقد بيننا. قال لماذا؟ قال لأن نفقتي قد سرقت. والقاعدة أن تعذر استيفاء المعقود عليه من قبل المستأجر يفسخ العقد. قال لا يا أخي فهمت غلطا، فتعذر استيفاء المعقود عليه قد حصل من قبلك، لم تتعذر، ألم تركب الدباب؟ قال نعم. قال إذن التعذر إنما هو من أين؟ من نفقتك وليس من عدم إمكان استيفائك، وفرق بين الأمرين. وعلى هذا فضياع النفقة لا تمنع من استمرارية ولزومية العقد. المؤلف يقول ونحوه، ونحوه يعني كاحتراق دكانه، استأجرت أنا من شخص دكان ووضعت فيه البضاعة أقمشة أو خشب، فجئته بعد مدة وجدت أن البضاعة كلها احترقت، خسرت، أليس كذلك؟ ذهبت إلى صاحب العمارة قلت جزاك الله خير، أنا عقدت هذا الأمر لأجل إيش؟ لأجل بيع هذا الخشب أو هذه الأقمشة وقد احترقت، فتعذر استيفاء المعقود عليه. قال المعقود عليه، قال المؤجل وكان فقيها، قال هل المعقود عليه هي بضاعتك أم دكاني؟ قال المعقود عليه دكانك. قال إذن لم يتعذر استيفاء المعقود عليه، فالعقد لازم عليك، لأن الأصل أن جميع الأركان قد توفرت وهي عاقدان وعين مؤجرة وصيغة، أليس كذلك؟ وإيش والمحل لها المنفعة المعقود عليه. طيب، يقول المؤلف: وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. استحضروا معنا أن تعذر استيفاء المعقود عليه نفسه يفسخ العقد، فلو اكترى دارا فهلكت بعد مدة، انفسخ العقد فيما بقي، وبقي عليه أجرة المثل فيما مضى. وكذلك لو استأجر أرضا، فإننا نقول، المؤلف يقول: استأجر أرضا لزرع. أفادنا المؤلف على أنه لو استأجرها من غير تحديد فانقطع الماء فلا يسوغ له أن يطلب الفسخ، لأن العقد إنما هو لأجل الأرض، لأنه يمكن أن ينتفع بالأرض من غير زرع، كأن يضع فيها متاعا أو يضعه مستودعا أو يضعه لحطبه أو لمنتجاته ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن استئجار الأرض لشيء معين فانتفى هذا الشيء المعين كان تعذر استيفاء المعقود عليه نفسه. فإذا استأجر أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت. بعض الإخوة، بعض الناس يستأجر فيلا أو عمارة في وادي ولم يعلم أن هذا وادي، والناس أخذوا من باب الأمان، فجاءهم وادي الرمة فأخذ بيتهم أو أغرقها، يحصل لما يحصل. أو أخذ أرضا ليزرعها قمحا فجاء وادي الرمة فأهلك الزرع، هل له أن يطلب بالفسخ مدة الإيجار الباقي؟ نقول له أن يطلب الفسخ، لأنه إنما استأجر هذه الأرض لزرع وغرقت هذه الأرض، فينفسخ الإجارة فيما بقي، وعليه أجرة المثل، وعليه أجرة المثل فيما مضى. لكنه لا يمكن الانتفاع بها، مياه موجودة. إذا كان إزالة الماء يمنع من الانتفاع، عندنا 3 أشهر يا شيخ، عندنا 3 أشهر ينقل العود، ونحن قلنا أنه إذا هلكت العين المعقود عليها أو وجد فيها عيب فللمستأجر الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ، وهذا كثير وليس الخبر كالمعاينة. في مدينة الرياض، لا أريد أن أسمي حيا معينا، عندما جاء المطر أحد المشايخ كانت بيته في هذه الحي، فلما أصبحنا الفجر وجدنا جميع المكتبة طافحة، واضطر إلى إيجاد شركة لسحب هذا الماء. تخيل معي لو أنك استأجرت هذا الأمر وهلكت كتبك وثيابك، هل تعوض بثمن؟ ما تعوض بثمن. ولهذا نقول: تنفسخ فيما بقي، وعليه أجرة المثل فيما مضى، لأن المقصود بالعقد قد فات، لأن المقصود بالعقد وهو الانتفاع من العين قد فات أو قل، فإن فات جاز الفسخ، وإن قل فللمستأجر الخيار، والله أعلم. طيب، لو استأجر شخصا ليحرسه أو شركة ليحرسها وأبرم العقد فتفاجأ لم يجدوا، الشركة قد بعثت شخصا فسأل عنه، لماذا؟ قالوا: والله الشخص الذي نحن قد وضعناه لك توفيت أمه وسافر أو مات أو هلك أو عطب أو غير ذلك، ونحن نطلب الفسخ لأن المعقود عليه قد تلف. هل هذا صحيح؟ نقول لا، لأن المعقود عليه ليس معينا، إنما هو موصوف بالذمة، فيجب على الشركة أن تقيم آخر ولو زادت الإجرة. يعني الآن تذكرون عندما قلت العمالة ولا لا، صارت العمالة في الشارع أغلى من العمالة الذي يؤجرهم، يكون أجير خاص، أليس كذلك؟ فنقول للشركة يجب عليك أن تبحثي ولو بالباطن، لأن العقد يجب المضي فيه، ولو امتنعوا جاز للمستأجر أن يطالب بأجرة المثل وليس بأجرة العقد. وضح؟ وهذا بين لمن تأمله. طيب، ومثل ذلك لو اقترب تعاقد مع شخص على أن يخط له بنرا الطويل هذا، فأصيب بحادث في يده، فماذا تقولون؟ هل ينفسخ العقد أم يجب المضي فيه؟ يجب المضي، ينفسخ. اختلفتم على قولين. طيب، الذي يقول ينفسخ العقد يرفع يده. والذي يقول يجب المضي فيه يرفع يده. المضي فيه تو أنتم رفعتوا المضي فيه. 1، 2، 3. طيب، والذي يتوقف على مذهب العامد يرفع يده. طيب، في قول ثالث ما هو؟ طيب،
أما إذا كان ممكن أن يقيم مكانه من يقوم بمثل عمله فحينئذ يجب المضي.
أحسنت وبارك الله فيك، هذا هو القول الثالث الجمع، وهو إن كان، بعبارة أوضح، إن كان المعقود عليه هو ذات الشخص، إن كان المعقود عليه هو ذات الشخص فإن الإجارة حينئذ تنفسخ. وإن كان المقصود هو العمل ويمكن إقامة شخص مقامه فحينئذ نقول إن العقد لم ينفسخ، وهذا جمع بين القولين من غير غضب على أحدكما، هذا هو الراجح. جزاك الله خيرا. ولهذا ننظر، لو استأجر لحظة إلى مستشفى وقال أريد الطبيب الفلاني أو أريد جراح، الطبيب الفلاني غير الجراح أليس كذلك؟ فالطبيب الفلاني مقصود، أما الجراح غير مقصود. ولهذا يخطئ بعض العيادات الخاصة حينما يأتي الشخص بماله لأجل ذلك الطبيب، وبعد المراجعات يفاجأ المريض أن هذا الطبيب ليس هو، إنما جاء بشخص آخر، ويقول نحن نتابع مع حالتك ونحن مسافرون، وهذا خطأ ولا يجوز، لأنه قد أبرم عقدا معك بذاتك ولم يبرم العقد مع العيادة، إنما لأجلك، ولم يأتوا إلى العيادة إلا لأجلك، فلهذا لا يجوز، لا يجوز، والله أعلم. طيب، نبي نأتي إليه إن شاء الله اللي يذكره المؤلف إن شاء الله. زين، حسن. طيب، وعلى هذا فإن كان العمل، إن كان الاستئجار مقصود به العمل، إن كان الاستئجار مقصودا به العمل، وجب على المؤجر أن يقيم مقامه شخصا آخر، وإن كان مقصود به الشخص نفسه فإن العقد إجارة تنفسخ، ويبقى الخيار للمستأجر إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. طيب يقول المؤلف: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ. يعني بذلك إن وجد المستأجر بالعين المعقود عليها عيبا فإنه يجوز له أن يفسخ الإيجارة. فلو استأجرت برجا فوجدت أن هذا البرج الكيبلات الموجودة فيه لا تتحمل لفتح كل البرج، فبمجرد فتح دور أو دورين ينطفئ النور، هذا عيب ولا ليس بعيب؟ هذا عيب كبير، فيجوز لك أن تفسخ العقد. ولو حدث عيب من غير سبب من المستأجر، مثل، وهذا مهم جدا، مثل أن يستأجر برجا فيفاجأ أن الصرف الصحي يطفح على الدور الأول كثيرا، هذا عيب حادث ولا جديد ولا قديم؟ لا، حادث. أحيانا يكون المسدات تمنع منه فهو حادث، فنقول لو كان العيب أيضا حادثا فإن المستأجر يجوز له الفسخ، لقول المؤلف: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب في المستقبل فله الفسخ. ولكن نقول إذا جاز له الفسخ فيما بقي فللمؤجر أجرة مثله فيما مضى. واضح يا أخوان؟ لكن لو زال العذر فحينئذ نقول لو زال العذر فليس للمستأجر الفسخ، أما إن بقي العذر فنعم، مثل ما لو استأجر برجا فوجد أن الصرف الصحي يطفح فجاء الصرف الصحي الشركة فحفرت، هذا عذر زال أليس كذلك؟ فحينئذ ليس له الفسخ. ولهذا يقول المؤلف: وعليه أجرة ما مضى. لماذا عليه أجرة ما مضى؟ لأن الخراج بالضمان. وقد استوفى المستأجر شيئا من منفعة عين المؤجر، وقد انتفع المستأجر شيئا من منفعة عين المؤجر. والأصل حرمة أموال الناس إلا بالرضا أو المعاوضة. إذا كان هناك معاوضة والحمد لله، إلا بالهبة أو المعاوضة، وحينئذ فاستيفاء المنفعة فيما مضى يجب على المستأجر أن يبذلها للمؤجر بأجرة مثل. هنا مسألة مهمة يا أخوان، بعض كبار السن لا يعلم في المسائل الفقهية هذه، فربما استأجر عمارة فلما انتهت المدة علم أن هذا العيب الحادث الذي منعه من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعا كاملا على ما نص عليه في العقد، لم يعلم أن له حق الفسخ. ولما انتهى قال: والله إني استأجرت سنتين الفلة الفلانية وقد تضررت وبقيت. قال له: لك حق أن تطالب بالفسخ. قال: والله ما علمت. قالوا: أيضا لك حق العرش. هل له حق العرش فيما مضى أم لا؟ واضح المسألة؟ هل للمستأجر مطالبة المؤجر بأرش العيب الحادث بعد مضي المدة؟ أما قبل مضي المدة فليس له إلا البقاء على ما هي عليه أو الفسخ. لكن لو مضى هل له ذلك؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن يقال إن كان العيب يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعا له وقع في الثمن، أو يتضرر المستأجر بوجوده فله الأرش، إن لم فله الأرش. فإن لم يطالب بأرشه في المدة وهو يعلم أن له الحق في المطالبة فإن حقه حينئذ يكون ساقطا، فإن لم يعلم أن له حق جاز ويكون يمينه فاصلة في النزاع، يعني أنه يقول المؤجر احلف بالله أنك ما تعلم أن لك الحق فيحلف، والله الموعد. يقول المؤلف: ولا يضمن أجير خاص، يعني أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ. أولا، الأجير الخاص من هو؟ الأجير الخاص تعريفه من استؤجر مدة معلومة. الأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، يعني جميع المدة. من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفع المؤجر في جميع المدة، مثل الموظف الذي يأتي السابعة والنصف ويخرج ثنتين ونصف، هذا يكون أجيرا خاصا لأن نفعه في كل المدة حق لمن؟ لمالك المشروع أو للمؤجر أو للعاقد الآخر، واضح؟ هذا هو الأجير الخاص. وقالوا إن المستأجر له جميع الحق ما عدا ما وجب عليه بعينه، ما كان أمرا واجبا عليه بعينه، مثل العبادات الخمس، فإنه ولو لم يشترط المستأجر أو المؤجر الخروج فإن له ذلك، يعني لو أبرم عقد معه على أن يكون أجير خاص ولم يضع مصلى في المنتج في المشروع، فلما حضرت الصلاة ذهب ليصلي، قال صاحب المالك المشروع: لماذا تخرج تصلي؟ ما لك حق تصلي؟ قال: أوجد لي مكانا أصلي فيه أو يجب علي أن أخرج لأصلي جماعة. يقول المؤلف: إذا ثبت من هو الأجير الخاص، يقول: لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. أولا، الأجير الخاص إن لم تجني يده ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن بإجماع العلماء، لأنه نائب عن المالك وأمين فيما يتصرف. إذا لم تجني يده ولم يتعدى أو لم يفرط. الحالة الثانية: إذا تعدى أو فرط فإنه حينئذ يكون ضامنا، لأن الأمين إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وكذلك الأجير الخاص. الحالة الثالثة: إذا لم يتعد ولم يفرط ولكن جنت يده خطأ، فإن المؤلف يقول: لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. ما معنى جنت يده خطأ؟ مثل لو طلب منه أن يزيل الختان في حق الغلام فجنت يده وزادت وقطع الحشفة كلها، هزة أو تقدم يد أو ارتباك فجنت يده، لكنه تعدى أو فرط؟ لا، لم يتعدى أو يفرط، لكن يده جنت خطأ. هو مأذون في الأصل غير مأذون في السرى في الجناية، أليس كذلك؟ فإن المؤلف يقول ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. لماذا؟ قال الحنابلة لأن الأجير الخاص نائب المالك في صرف منافعه فيما أمره به فلم يضمن، فكأن الأجير قام مقام موكله، فإذا كان المالك لا يضمن بما جنت يده فكذلك لا يضمن الأجير ما جنت يده. والمسألة فيها خلاف، والذي ذهب الحنابلة إليه أو له هو مذهب جمهور الفقهاء، ولعل هذا القول أظهر ولا داعي لذكر الخلاف، ونقل عن علي خلاف ذلك وهو قول بعض الشافعية لكننا لا نذكره. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار، يعني لا يضمن حجام ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. الحجام معروف، لأن الحجامين في السابق كانوا مثل الأطباء الشعبيين الذين أخذوا هذا الفن للخبرة، والطبيب الذي تخصص في الطب، والبيطار اللي هو طبيب الأنعام والحيوان. إذا تصرف هؤلاء فالمؤلف بعبارة واحدة كأنه أتى لنا بثلاث قيود، قال ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، يعني بذلك أن أحوال هؤلاء أو أن لهم أحوالا. الحالة الأولى أن يكون حاذقا، أي الحجام أو الطبيب أو البيطار، أن يكون حاذقا قد أعطى صنعته حقها ولم تجن يده، ولم تجن يده فما تجرأ ذلك من غير تعد ولا تفريط ولا شيء فمات، فإن الطبيب أو الحجام الحاذق الذي لم تجن يده ولم يتعد ولم يفرط لا يضمن باتفاق الفقهاء، لأن الله يقول فلا عدوان إلا على الظالمين، وهو ليس بظالم ولا معتدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. مفهوم المخالفة على أن من علم منه حذق الطب فإنه لا يضمن، وهذا أمر واضح جلي. الحالة الثانية ألا يكون الطبيب حاذقا بل هو جاهل، مثل الأطباء الذين في بعض العيادات الأهلية تكون شهادتهم مزورة مشتراه، قد اشتراها بثمنه، فهذا متطبب أليس كذلك؟ متطبب، وهو ربما لا يحسن، يكون بالضماد يضرب الإبرة ويدخل الماء في الوريد فتضطرب نبضات القلب، وربما أدى إلى ارتفاع الضغط أو غير ذلك فمات. فإنه يضمن بالإجماع، وقد نقل الاتفاق ابن القيم رحمه الله والخطابي وغيرهما لقول صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. الحالة الثالثة أن يكون الطبيب والحجام قد أعطوا الصنعة حقها ولم يتعدوا ولم يفرطوا، لكن جنت أيديهم، لكن جنت أيديهم. هو يقول: لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، لكن هؤلاء جنت أيديهم. واضح يا إخوان؟ فهل يضمنون أم لا؟ واضح الآن؟ فلو ذهبت إلى طبيب حاذق فأراد أن يزيل ماء العين، وإزالتها حك وكشف، لكنه اهتزت يده فغرز هذا المسمار أو هذه الإبرة في عينه فتضررت. فجمهور الفقهاء يرون أنه يضمن. لماذا قالوا؟ قالوا: لأن فعله خطأ، وقاعدة الخطأ أنه لم يقصد الفاعل فعل الخطأ ولم يرد، ومع ذلك أوجب الشارع في قتل الخطأ الدية. فكذلك الطبيب إذا جنت يده فإنه يضمن، وهذا القول قوي، الله أعلم. الحالة الرابعة هو ما قال المؤلف: إذا كان طبيبا حاذقا قد أعطى صنعته حقها ولم تجن أيديهم فإنه لا يضمن. هذا كم حالة؟ هذه الحالة الرابعة ولا لا؟ الأولى الحالة الرابعة أن يكون حاذقا. الحالة الثالثة كم؟ ما هي؟ جنت أيديهم، أحسنت. الحالة الرابعة أن يكون حاذقا قد جنت أيديهم لكنه متبرع فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء على أنه يضمن لأن يده قد جنت، سواء كان متبرعا أو يعمل لمصلحة نفسه. وذهب ابن حزم وابن القيم إلى أنه إذا كان متبرعا فإنه لا يضمن إذا كان قد أذن له بالتطبب، لقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وأقول أن قول الجمهور أدعى للقول به في هذا الزمان التي أصبحت المتاجرة بأجساد المسلمين مهنة لا يهتم بها بعض الأطباء هداهم الله، وإن كان الأكثر ولله الحمد عنايتهم في أمور أبدان المسلمين واضحة واهتمامهم لا يشك فيه، لكن نقول لا أيضا لا ينبغي أن تكون أخطاء الناس تترك سدى. فالأصل والله أعلم هو الضمان، وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. طيب، هنا وهو الطبيب والبيطار وغيرهم حالاتهم أن العلماء لم يفرقوا بين كونهم أجراء خاصين وبين كونهم أجراء مشتركين. الحالة التي بعدها قول المؤلف: ولا راعي لم يتعدى. الراعي لا يضمن إذا لم يتعدى، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، لكن لو تعدى أو فرط ضمن. التعدي والتفريط مثل أن يسيب البهائم إلى قرابة أو قريبا من الطريق السريع، ثم يتكئ على أحد الشجر أو الحجر ثم يحصل ما يحصل، فهو مفرط أو ليس بمفرط؟ مفرط، فإنه يضمن. لكنه لو أراد صرح البهائم وجعلها تشرب، سقاها نهلا بعد علل، النهل هو الشرب الثاني بعد الشرب الأولى، أصحاب البهائم يعني يقيمون أو يحضرون بهائمهم لشرب الأولى ثم يجعلونها ترتاح ثم يشربون شربة ثانية حتى لا تنتفخ وتصاب بالغازات، هذا معروف. يقول أشربها نهلا بعد علل. فلو أنه سرح البهائم للشرب فارتاح، فأخذت عينه، فجاء كلب أو ذئب فأخذ أحد الشياه، هل يضمن؟ يقول المؤلف: لا، ولا راع لم يتعدى، لأنه لم يتعدى في هذا، لأنه مؤتمن على الحفظ، والله أعلم. وهذا هو قول جمهور الفقهاء. يقول المؤلف: ويضمن المشترك، يعني الأجير المشترك، أجير خاص وأجير مشترك، يعني يشاركه غير المؤجر في المنفعة. وبتعريف آخر: هو من قدر نفعه بالعمل وتقبل أعمالا لجماعة في وقت. من هو؟ ومن قدر نفعه بالعمل وتقبل أعمالا لجماعة في وقت لا يختص نفعه لواحد منهم، فهذا هو الأجير المشترك، مثل الخياط والغسال والإسكافي الذي يصلح الأحذية. وعلى هذا فسر. فهؤلاء يقول المؤلف أنهم يضمنون. وقد جاء عن علي بن أبي طالب، رواها مالك في المدونة، وكذلك عبد الرزاق، أنه قال: علي لا يصلح الناس إلا ذاك، يعني لا يصلحهم إلا الضمان. والضمان هنا إنما هو ما تلف بفعله، فإذا تلف بفعله فإنه يضمن، مثل الخياط اللي بدأ يخيط وكأن المكينة قد تغيرت عليه فالتف ذات اليمين وذات الشمال فأضاع شيئا من الثوب، أو ضيق الثوب على صاحبه فإنه يضمن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي ذلك عن علي وعمر، ولكن إسناد الحديث عن عمر فيه ضعف كما ضعفه الشافعي والحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. واستدلوا على الضمان لما جاء عند أهل السنن من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قالوا: فهذا يدل على أنها يجب عليه أن يؤديه كما أخذه، وإلا ضمن. وهذا الحديث صححه جمع من المتأخرين وضعفه الإمام أحمد رحمه الله. استدلوا أيضا، أي الذين يقولون بالضمان، استدلوا قالوا بأن الأجير المشترك قد قبض العين لمنفعته، وكل من قبض مال غيره لمنفعته من غير استحقاق ضمن، وكل من قبض مال غيره لمنفعته من غير استحقاق، يعني من غير حق له فيه، فإنه يضمن كالمستعير. والمسألة فيها خلاف كثير، وهي من المسائل المشكلة في القضاء. مثاله: لو أن شخصا يحمل الناس وأمتعتهم من الرياض إلى مكة، فحمل الناس في باصه ووضع أمتعتهم في مكانها المعتاد وسار بهم، وفجأة حصل التماس كهربائي في السيارة، والسيارة مديلها جيد، فاحترقت وتضرر بعض الناس وتضرت أمتعتهم. فعلى مذهب الحنابلة أن الأجير الخاص ما حاله؟ أحسنت، الأجير المشترك يضمن. أحسنت، فعلى هذا فالأجير المشترك يضمن والأجير الخاص لا يضمن، وعلى هذا حاله إيش؟ أجير مشترك أم خاص؟ مشترك، فهو ضامن. واضح؟ وهذا فيه ضرر، وربما تكون شركات كبار أدت لبعضهم أن يؤمنوا. ولهذا ذهب أكثر المالكية إلى قول فيه نوع من الاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه، فقال المالكية أو أكثر المالكية أن الأجير المشترك أو إن الأجير المشترك يضمن ما تلف تحت يده إذا كان مما يعاب عليه. أن الأجير المشترك يضمن ما تلف تحت يده إذا كان مما يعاب عليه ولم يعلم سبب إلا بقوله، ولم يعلم سبب إلا بقوله، ولا يضمنه إذا كان مما ثبت تلفه بالبينة من غير تضييع، ولا يضمنه إذا كان مما ثبت تلفه بالبينة من غير تضييع. يعني إن الحنابل فحوى كلام المالكية يقولون إذا كان الأجير المشترك قد أتلف هذا الشيء من يده مما يعاب عليه، يعني كون الخياطة يعاب عليها، فإنه يضمن، ولا يضمنه إذا أثبت ببينة، لا بقوله، ببينة أن هذا الأيد ليس من يده وليس من فعله، فحينئذ نقول إنه لا يضمن إذا ثبت بالبينة. وهذا القول قوي، وهو أن الأصل أنه يضمن إلا إن أثبت بالبينة أن هذا الخلل ليس من عمل يده بالبينة، مثل صاحب السيارة الذي ذكرنا، إذا كان الالتماس ليس من يده وأثبت أهل الخبرة أن هذا ليس من تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن بأن هذا قضاء وقدر، وإلا للزم ضرر الناس في ذلك ضرر كثير. يقول المؤلف: ويضمن المشترك، ويضمن المشترك يعني الأجير المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، يعني أنه لو خاطه وقال للشخص تعال استلم فهلك ما تم فعله على ما أراده المؤجر أو المستأجر فإنه لا يضمن ما تلف بحرزه، قالوا لأنه أمين. وعلى مذهب المالكية يجب من إثبات البينة وإلا ضمن، ومثل ذلك ما لو احترق المحل، فلو احترق المحل فيجب عليه أن يثبت البينة والبينة واضحة، لكن لو ادعى السرقة فلابد من وجود البينة وإلا ضمن، كما قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذلك. يقول المؤلف: ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، قالوا لأن العين في يده أمانة، والأقرب كما قلنا في التفصيل مذهب المالكية. يقولون: ولا أجرة له، يعني لا يجمع له بين عدم الضمان وطلب الأجرة، لأن الخراج بالضمان فلا يجمع له العوضين، وهو عوض عدم المطالبة وعوض بالهلاك والضياء وبطالبة الفعل العمل، لأن عمله حينئذ يكون هباء. طيب، يقول المؤلف: هناك تفصيلات كثيرة لكني أدعها لكي نكمل. يقول المؤلف: وتجب الأجرة بالعقد، هذا مذهب الحنابلة، أن الأجرة تجب بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، يعني تسليم الثمن والتمكين من الانتفاع. فلو أن المؤجر أبرم العقد مع المستأجر باستئجار هذه العين مدة سنة ب100,000، فإنه بمجرد إبرام العقد فإن الأجرة تجب بمجرد العقد. فلو قال المستأجر لا، ما يجب علي أن أعطيك حتى تنتهي المدة لأنك لم تشترط بالعقد، قلنا الأصل أن العقد يوجب دفع الأجرة بمجرد العقد. واضح يا سعيد؟ واضح يا إخوان؟ ولكنها تلزم وتستحق ولكنها تستحق ويلزم كمالها بمضي مدة الانتفاع. كيف هذا صورتها؟ نقول لو أن المؤجر أجر، لو أن زيدا أجر على بكر برجا ب100,000، فنقول لبكر إن الأجرة التي هي 100,000 يجب عليك أن تدفعها لمن؟ لزيد بمجرد إبرام العقد، لكن هذا المبلغ لا يستحق لزيد كاملا إلا بعد مضي كامل المدة. فلو أن بعد مضي المدة هلكت العين المؤجرة جاز لبكر أن يطالب زيدا بماذا؟ بأجرة المثل الذي بفسخ العقد وإرجاع باقي المدة التي لم ينتفع فيها. ولهذا قال: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، تسليم العمل الذي في الذمة أو باكتمال العين المنجرة المؤجرة وانتفاعها. يقول المؤلف: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. القاعدة كما مر معنا أن الحنابلة يرون أن من انتفع من مال الغير بعقد فاسد كما لو لم تكتمل الشروط فإن المستأجر لا يلزمه دفع الثمن الذي تم عليه العقد ولكن يلزمه أجرة المثل. والقول الثاني وهو اختيار ابن تيمية أنه يلزمه إيش؟ أجرة أو قيمة أمثال العقد. قيمة أمثال العقد يعني العقد في رمضان ليس العقد في غيره، أليس كذلك؟ والعقد مع شركات ليس مثل العقد مع أفراد، فهذا هو الفرق بينهما. وحينئذ نقول يجب تسلم المنفعة لأن المنفعة قد انتفع منها ولا تبطل وتطل، لأن الأصل أن من انتفع بكامل المنفعة من الغير وجب عوضها، ولكن لا يلزم ما اتفق عليه في العقد، لأن الإجارة فاسدة على مذهب الحنابلة تكون إجارة مثل، وعلى الرأي الآخر تكون إجارة أمثالها من أصحاب العقود. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على الأسئلة على عجل. هل ورد نهي عن التناعل قائما؟ نقول ورد، رواه أهل السنن والبخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناعل قائما. والتناعل هي الجرموق الذي يكون له ساق، بحيث لو ربما لو لبسها لسقط. أما عامة الأحذية والخفاف التي هي أسفل من الكعبين فلا حرج في لبسها قائما، لأن النهي إنما هو خوف السقوط أو العطب والهلاك. يقول: إذا كان في العين المؤجرة عيب فقولنا للمستأجر إنه لك الإمضاء مع أجرة عقد جديد يحتاج إلى رضا الطرفين. ما أدري كيف إذا صار في العين عيب قلنا للمستأجر جاز أن تمضي على العيب إذا كان يمكن الانتفاع بها، وجاز أن تفسخ، أليس كذلك؟ وإذا هلكت العين ولا يمكن الانتفاع بها جاز الفسخ. هذا هو، ما يلزم رضا ولا عقد جديد. لا، أجرة المثل ينتهي العقد، ينتهي العقد، ولكن أجرة المثل قضاء تقدر قضاء، يعني فلو جلس 6 أشهر ثم هلكت السلعة فيقول عقدي معك 100,000، قال خلاص أعطيك 50,000 الباقي، قال لا يا أخي الأجرة التي انتفعت منها تقدر 75,000، فنقول تقدر بأجرة المثل، وهذا من باب القضاء. طيب السؤال الأخير يقول: ما حكم الماء الذي يخرج من الرجل بعد مجامعة أهله وخروج المني منه، ويكون هذا الذي يخرج بعد 10 دقائق أو قريبا منه، هل يلحق به فيغسل مرة أخرى إن كان قد اغتسل؟ هذه المسألة وهو خروج الماء وهو المني بعد الاغتسال، هل يجب أن يغتسل مرة ثانية أم لا؟ جمهور الفقهاء قالوا لا يجب منه الغسل، لا يجب الغسل منه، لأن هذا الماء هو بقية الماء الذي قد حصل منه الغسل، وهذا القول أظهر والله أعلم، ولكنه يتوضأ منه، ولكنه يتوضأ منه، وإن كان الماء الذي خرج إن كان منيا فإنه طاهر، لكنه يتوضأ منه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. والراجح أن هذا بقية ماء قد ثبت الغسل منه فلا يلزم الغسل، وهو مذهب الجمهور والله أعلم. هل ورد المنع من البناء في الوديان والسكن فيها؟ جاء في بعض الروايات النهي في أو النوم في الوديان والشعاب. ما حكم النوم على البطن وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ النوم على البطن جاء من طرق ثلاثة، من طريق الشريد رضي الله عنه أنه قال نمت في المسجد على بطني فركلني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أتنام جلسة المغضوب عليهم في جهنم، وفي رواية ابن عمر عند الإمام أحمد أتنام نومة الجهنميين. وهذا الحديث وإن كان مرفوعا فيه كلام لكن يدل على أنه مكروه، كما كان ابن عمر يصنع ذلك ويكرهه، يعني يصنع الإنكار ويكرهه، وهذا هو الأظهر والله أعلم على أن نوم البطن مكروه ولكنه ليس بمحرم، لأن الأحاديث الواردة فيها كلام، والأقرب أنها نقلت عن ابن عمر من قوله والله أعلم. تفضل يا شيخ. إذا قلنا إذا كانت الضرر ضررا عاما وليس طارئا، يعني بسرعة يزول، إذا كان ضرر مثل الآن خلاص ضرر عام، فإننا نقول حينئذ يذهب إلى القضاء ليعدل القيمة. هذا دليل من قال أنه لا يفسخ، ولكننا نقول سبقا شرحنا هذا، قلنا الظروف الطارئة إذا كان ضررها عاما وتطول في الغالب فإنه حينئذ يجب أن يرجع إلى القضاء ليعدل القيمة أو الفسخ، وما يفسخ ابتداء في كلا الحالتين، لكن لا يفسخ، لا بد أن يذهب إلى القضاء لينظر القاضي الحالة التي تستدعي ذلك. طيب إذا ذهبت أنت إلى طبيب تريد أن تقلع ضرسك فوعدك الطبيب أعطيت الطبيب القيمة وهي 100 ريال وانتظرت، وأنت في انتظار بدأت تلعب بالضرس وقلعته، انتهى العقد، تقدر تقول خلاص ما أريده أعطني قيمتي، لو قالوا لا خلاص ما يمكن الفاتورة ما ترجع، يجب أن يرجعوها، أي لأن المعقود عليه اللي هو الضرس قد تم، لكنه لو أنه ما قلعت ضرسك لكنك أنت عندما دفعت قلت والله أنا بغيركم روح ما بيكم، يلزمك أنا كبرمت العقد. نعم نعم هذا الأصل، لأن قلنا تجب العقد، أي نعم قلت أنا فرقت هذا، قلت تجب بالعقد، فلو أنه أبرم عقدا على أن يأخذ البرج 100,000 معي، فالعقد يجب أن يسلم المنفعة أو القيمة الأجرة بمجرد إبرام العقد، لكن ليس معناها إذا تم تسليم استحقت للمؤجر كاملا، لأنه لو حصل على العين المؤجرة عطب أو هلاك وجب على المؤجر أن يعيد جزءا من الثمن لأنها لم تستحق بعد، هذا الفرق والله أعلم. تفضل سؤال أخير. أي نعم قول الجمهور إذا كان حاذقا وأذن له بالتطبيب، يعني قال المريض عالجني، يقول ابن القيم وابن حزم أنه لا يضمن لأنه ما على المحسن من سبيل، ولكن هذه قضايا أعيان، فتوى عامة لا يصلح الناس إلا أن يقال يضمنون والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير، وش سؤالك الحين؟ ها؟ وش أعد سؤالك؟ أي نعم. طيب الآن قلنا أنه إذا هلكت العين المعقود عليها بعد مضي مدة وجب عليه أجرة المثل في المدة التي مضت، أليس كذلك؟ إذا عالج الطبيب المريض قالوا لك 4 عمليات، أولا نخيط الجمجمة الرأس، ثم عملية تجميل على الوجه، ثم المأمومة يعني ضربة في بطنه، فعالجوا هذه ب30,000، فلما جاء البطن مات، فنقول لهم حق الأمرين، لكن الباقي ما لهم حق لأن تلفت العين المعجرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.